بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى على أثره واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، فهذه هي الدورة العلمية 81 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا يوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الثاني 1435، والتي هي بعنوان شيخ الإسلام في كل زمان، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذاك العلم الحبر الفهامة الذي أدرك الأولين بعلمه، فكان على ضربهم وعلى طريقتهم وعلى منهجهم رحمة الله عليه رحمة واسعة. وسنبدأ بترجمة هذا الإمام العلم، والترجمة له كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وقد ترجم له تلامذته وغير تلامذته، ولكننا انتقينا عدة تراجم لأقرب من يكون إليه. ترجمة للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وترجمة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وترجمة للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه تراجم من علماء عاصروه وعايشوه وخالطوه ورأوه بأبصارهم ولم يسمعوا عنه فقط بآذانهم. نبدأ بترجمة الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهذه الترجمة من مختصر طبقات علماء الحديث، وهي من جامع سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 7 قرون. قال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله: ابن تيمية شيخنا الإمام الرباني، إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، شيخ الإسلام قدوة الأنام، علامة الزمان، ترجمان القرآن، علم الزهاد وأوحد العباد، قامع المبتدعين وآخر المجتهدين. قد يبدو لك أن هذا فيه المبالغة، أن هذه الأوصاف فيها من المبالغة، لكن من عرف شيخ الإسلام وعلمه عرف أن كل وصف من هذه الأوصاف إنما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه، وليس هذا مبالغة في شيخ الإسلام رحمه الله. فهو فعلا فارس المعاني والألفاظ، وهو سيد الحفاظ، وهو ترجمان القرآن، وهو علامة الزمان، وهو وحيد عصره وإمام زمانه في عصره، لا شك في هذا. شاهد بفضله القاصي والداني، الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله الحراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، فهو والده من المفتين الكبار ومن العلماء الكبار، وجده أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عالم زمانه أيضا، وهو صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في المنتقى. قيل إن جده محمد ابن الخضر حج وله امرأة حامل على درب تيماء، فرأى هناك جارية طفلة قد خرجت من خباء، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد ولدت بنتا، فلما رآها قال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. وقال ابن النجار ذكر لنا أن محمدا هذا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. ولد شيخنا بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة 61 و600، مولد شيخ الإسلام سنة 61 و600. وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير، وكانوا قد خرجوا من حران مهاجرين بسبب جور التتار، فروا من حران وأتوا الشام فرارا من جور التتار، فصاروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، فكاد العدو يلحقهم ووقفت العجلة، العجلة يضعون عليها الأشياء، فوقفت العجلة وكاد العدو أن يلحقهم، فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. وقدموا دمشق في أثناء سنة 67، فسمعوا من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي جزء ابن عرفة وغير ذلك، فقدم دمشق في أثناء سنة 67، يعني قدم الشيخ دمشق وله كم سنة؟ 7 سنين أو 6 سنين. ثم سمع شيخنا الكثير يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر والكمال ابن عبد والشيخ شمس الدين الحنبلي والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي والشيخ جمال الدين ابن الصيرفي ومجد الدين ابن عساكر والنجيب المقداد وابن أبي الخير وابن علان وابن وأبي بكر الهروي والكمال عبد الرحيم وفخر الدين ابن البخاري وابن شيبان والشرف بن القواس وزينب بنت مكي وخلق كثير. وشيوخه الذين سمع منهم أزيد من 200 شيخ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ. وسمع مسند الإمام أحمد مرات ومعجم الطبراني الكبير والكتب الكبار والأجزاء، وعني بالحديث وقرأ بنفسه الكثير ولازم السماع مدة سنين، وقرأ الغيلانيات في مجلس ونسخ وانتقى، كتب الطباق والأثبات وتعلم الخط والحساب في المكتب، واشتغل بالعلوم وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه وبرع في النحو. وقد استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية على عالم النحو سيبويه استدراكات بلغت أو قاربت 80 خطأ، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنما هو عالم لغة فقط. وأقبل على تفسير إقبالا كليا حتى حذف فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن بضع سنين، هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. نشأ في تصون تام وعفاف وتأله واقتصاد في الملبس والمأكل، ولم يزل على ذلك خلفا صالحا سلفيا برا بوالديه، تقيا ورعا عابدا ناسكا صواما قواما، ذاكرا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال، رجاعا إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضايا، وقافا عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تكاد نفسه تشبع من العلم. انظروا المؤهلات، هذه المؤهلات التي ترتقي بالإنسان كل مرتقى. ليس العلم تجارة، ولا هو حرفة يحترفها الإنسان من أجل أكل العيش كما يقال لقمة العيش، ومن أجل أن يكون له دخل من المال، إنما العلم عبادة والعلم طاعة، والعلم أفضل من يتقرب به العبد إلى ربه. كم مرة يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم مرة يثني على الله عز وجل، كم مرة يتأمل في آية أو يتبحر في حديث أو يعرف ما حكم مسألة شرعية فتزكو نفسه بذلك. فأعظم ما تزكو به النفوس العلم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذلك لما يرفعهم الله عز وجل في الفهم والبصير. فإذا ارتفع الإنسان فهما وبصيرة ارتفع كذلك تقربا إلى الله عز وجل ومنزلة. فهذه مؤهلات مهمة جدا من العبادة والتأله والذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، من قيام ليل ومن صيام نهار ومن صدقة ونفقة ودعاء وذكر وإخبات وإخلاص وصدق وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل له هذا فتح الله عز وجل عليه ووسع مداركه ورزقه الله عز وجل الفهم السريع. فلا بد أن يقدم الإنسان أولا بين يدي حاجته لله عز وجل، لا بد أن يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى التأله والتعبد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فانظروا إلى الأوامر قبل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هي الأوامر؟ قم الليل إلى قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه المؤهلات السابقة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في مؤهلات الأمة كلها قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه سنة كاملة حتى انتفخت سوقهم وأمروا بذلك أمرا، ثم خفف الله عز وجل إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. فهذه مؤهلات مهمة جدا لا بد منها حتى يفتح له سبحانه وتعالى لعبده، وحتى يرزق الله عز وجل العبد هذا الرزق الوافر الذي هو أعظم الأرزاق على الإطلاق، أعظم الأرزاق على الإطلاق العلم، لأنه والهداية والاستقامة شيء واحد. فلما كانت أعظم النعم على الإطلاق نعمة الهداية كان أعظم ما يتاه الإنسان العلم النافع حتى يتقرب إلى الله عز وجل به. قال لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له في ذلك الباب أبواب، ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حذاق أهله. من هنا كانت العداوة لشيخ الإسلام، ما يترك أحدا هكذا، إنما في اللغة يستدرك، وفي التفسير يستدرك، وفي الفقه يستدرك، وفي الأصول يستدرك، كأنما سبحان الله خلق شيخ الإسلام لهذا العلم، إن تكلم في الأصول كأنه خلق له، أو في التفسير أو في الفقه أو في الحديث أو غير ذلك. لهذا كثر حساده من كل باب، كثر حساده، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم. لاحظوا يا أخواني، اللي بيتكلم هذا ليس رجلا عاميا يتكلم منبهر بواحد معه الأربعون النووية ولا شيء مثلا، ولا واحد إذا ذكر حديثا للبخاري أو مسلم أو لأبي داود والترمذي مسندا يقول ما شاء الله نحن جاءنا محدث، إنما الذي يترجم هذا الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى من حفاظ الأمة الأفذاذ. فحينما يقول ابن عبد الهادي هذا وغيره، سبحان الله، كل هذا المجلد وغيرها من المجلدات قرابة يمكن 40 مصنف في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكان يفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، وأفتى له نحو 17 سنة، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، يعني جلس مكان الوالد، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ بتفسير الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظه، فكان يورد ما يقول من غير توقف ولا تلعثم، وكذا كان يورد الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح. وحج سنة 91 ولو 30 سنة، ورجع وقد انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والأناة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وشدة الخوف منه ودوام المراقبة له والتمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليه. وكان رحمه الله تعالى سيفا مسلولا على المخالفين، وشجا في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين. طمت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج، يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. قال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. وكان الفقهاء في سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. وقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصر فكتب فيها مجلدة كبيرة، وكذلك وقعت مسألة في حد من الحدود فكتب فيها أيضا مجلدة كبيرة، ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة ولا طول بتخليط الكلام والدخول في شيء والخروج من شيء، وأتى في كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. يختلفون في مسألة حد من الحدود مثلا، يعني التعريف أو كذا أو تقسيم، فيكتب مجلدة كبيرة ولا يخلط ولا يأتي بشيء لا فائدة فيه، بحر سيال. شيخ الإسلام بحر سيال. وقرأت بخط الشيخ كمال الدين أيضا على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخنا، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ المجتهد. وقرأت بخط الشيخ كمال الدين أيضا على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخنا، قال تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة قدوة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدين بركة الإسلام حجة الأعلام برهان المتكلمين قابع المبتدعين محيي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة وقامت به على أعدائه الحجة واستبان ببركته وهديه المحجة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه. ماذا يقول الواصفون له؟ وصفاته جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر. هذا الثناء عليه وكان عمره نحو 30، وقد أثنى عليه خلق من شيوخه ومن كبار علماء عصره كالشيخ شمس الدين ابن أبي عمر والشيخ تاج الدين الفزاري وابن منجي وابن منجى وابن عبد القوي والقاضي الخويي وابن دقيق العيد وابن النحاس وغيرهم. قال الشيخ عماد الدين الواسطي وكان من الصلحاء العارفين، وقد ذكره هو شيخنا السيد الإمام الأمة الهمام محيي السنة وقامع البدعة ناصر الحديث مفتي الفرق الفاتق عن الحقائق ومؤصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق الجامع بين الظاهر والباطن، فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلا قاطن، أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية أعاد الله بركته ورفع إلى مدارج العلا درجته. ثم قال في أثناء كلامه والله عماد الدين الواسطي يقول والله ثم والله ثم والله لم أرى تحت أديم السماء مثله علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. ثم أطال في الثناء عليه. قال الشيخ عالم الدين في معجم الشيوخ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني الشيخ تقي الدين أبو العباس الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه، قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول ومار في علمي التفسير والحديث، وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين، وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحقون من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم، كان الحاضرون يقضون منه العجب، هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى. وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله، وأناب إلى الله خلق كثير وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقه والتقلل من الدنيا ورد ما يفتح به عليه. قام علم الدين وقال علم الدين في موضوع آخر: رأيت في إجازة لابني الشهرور زوري الموصلي خط الشيخ تقي الدين، وقد كتب تحته الشيخ شمس الدين الذهبي: هذا خط شيخنا الإمام شيخ الإسلام فرد الزمان بحر العلوم تقي الدين، مولده 10 ربيع الأول سنة 61 و600، وقرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، وبرع في العلم والتفسير، وأفتى ودرس له نحو 20، وصنف التصانيف، وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه. كل هذا عند 20 إلى 30، وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي صار بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر. 4000، يعني لو أنك تقرأ فقط في أسمائها. وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمعة، وكان يتوقد ذكاء وسماعات من حديث كثيرة، وشيخه أكثر من 100 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى. دائما الانطلاق يا إخواني من الشيخ، دائما الانطلاق من الأكابر. درس ودرس، تلقى العلم عن الأشياخ وصار شيخا. لابد مرحلة لابد منها، كالحفظ للطالب والفقه للطالب لابد من الشيخ، فإن الشيخ يقصر عليك الكثير والكثير ويدلك. قال: وشيخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه، وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن مذاهب الأربعة فليس له فيه نظير، وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، ويدري جملة صالحة من اللغة، وعربيته قوية جدا، ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب، وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت، وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل، وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. قال الذهبي في موضع آخر: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، هو في زمانه فريد عصره علما وزودا وشجاعة وسخاء، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكثرة تصانيف، إلى أن قال: فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخيسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلثهم وتيثهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم، وله يد طولة في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن تصفه كلمي وينبه على شأوه قلمي. من الذي يقول هذا؟ الذهبي شيخ المؤرخين. وهو أعظم من أن تصفه كلمي وينبه على شأوه قلمي، فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يحتمل أن ترصع في مجلدتين. وقال في مكان آخر: ولو خبرات تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقتهم ومعرفة بفنون الحديث، إلى غير ذلك سنذكره في ترجمته أو ما تكلم به إن شاء الله الذهبي في ترجمته. قال الحافظ ابن عبد الهادي: قلت هذا الكتاب، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل في 4 مجلدات كبار، وبعض النسخ به في أكثر، ومن مصنفاته كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في 6 مجلدات، وبعض النسخ به في أكثر، وكتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية في مجلدات، وكذلك كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيع والقدرية، وكتاب في الرد على النصارى سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ومن مصنفات أيضا كتاب الاستقامة في 2 مجلدات، وكتاب في محنتي بمصر في 2 مجلدات، وكتاب الإيمان في مجلد، وكتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه المجادل في الجدل والباطل الباطل في مجلد، وكتاب الرد على أهل كسروان الرافضة في مجلدين، وكتاب في الرد على المنطق، وكتاب في الوسيلة، وكتاب في الاستغاثة، وكتاب بيان الدليل على بطلان التحليل، وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب التحرير في مسألة حفير، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الإعلام، وكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكتاب تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس، وكتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب المسائل الأسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحادية، وتعرف بالسبعينية. وعدد أسماء مصنفاته يحتاج إلى أوراق كثيرة، ولذكرها موضع آخر، وله من المؤلفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل والتعاليق ما لا ينحصر ولا ينضبط. ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن تصنيفه كان يكتبها من حفظه، وكتب كثيرا منها في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه ويراجعه من الكتب. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس بعد أن ذكر ترجمة شيخنا الحافظ أبي الحجاج التي تقدم ذكرها، وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه، كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويريدون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير، إلى أن دب إليه من أهل بلاده داء الحسد، أعاذنا الله وإياكم منه، داء الحسد، داء طلبة العلم، داء العلماء. نحن فلاحون، هناك الزراعات المعينة، يخرج مع الأرز مثلا أعداء له، ومع القمح أعداء له، ومع القطن أعداء له، فكل زرعة لها ما يخرج لها من أعداء، من النبت الصغير الذي يحاول أكلها. فكذلك داء طلبة العلم الحسد، عاذنا الله وإياكم منه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة صحيحة، تحب أولياءه وتبغض أعداءه، توالي من أحب الله سبحانه وتعادي من عاداه، فليس شيء لطالب العلم أعظم من سلامة الصدر. وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علمي. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال إلى أن دب إليه من أهل بلاده داء الحسد، وأكب أهل النظر منهم على ما ينقد عليه من أمور المعتقد، فحفظوا عنه في ذلك كلاما، أوسعوه بسببه ملاما، وفوقوا لتبديعه سهاما، وزعموا أنه خالف طريقهم وفرق فريقهم، فنازعهم ونازعوه، وقاطع بعضهم وقاطعوه، ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة، فكشف تلك الطرائق وذكر لها على ما زعم بوائق، فآضت إلى الطائفة الأولى بالمنازعيه، واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه، فوصلوا بالأمراء أمره، وأعمل كل منهم في كفره فكره، فرتبوا محاضر وألبوا الرويبضة للسعي بها بين الأكابر، وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية فنقل وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل، وعقدوا لإراقة دمه مجالس. ليس فقط السجن، مثل هذا لا ينبغي أن يبقى، إنه مؤرق المضاجع وقامع الرؤوس بالمقارع. أن لنا حياة مستقيمة مع مثل هذا، ما من باب جهل حتى نتفوق عليه، ولا من باب غفل عنه حتى نذكر. أي مسألة تركها فنتطاول على الناس بها، وأي علم لم يلجه ويتبحر فيه حتى نتفنن فيه للناس، ما ترك شيئا. فعقدوا لرقة دمه مجالس، وحشدوا لذلك قوما من عمار الزوايا وسكان المدارس، من مجامل في المنازعة من مجامل في المنازعة، مخاتل في المخادعة، ومن مجاهر بالتكفير، مبارز بالمقاطعة. يسومونه ريب المنون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ماذا نصنع فيه؟ وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المخاتل، وقد دبت إليه عقارب مكره، فرد الله كيد كل في نحره، ونجاه على يد من اصطفاه، والله غالب على أمره. الله أكبر. أيحسب هؤلاء أن لو جمعوا الجيوش وجندوا الأجناد وقلبوا على العالم البلاد والعباد، أيظن هؤلاء أن الله مخل عبده إليهم؟ لكنه الابتلاء والاختبار ليرفع الله أقواما ويضع آخرين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ترك حصن ربه ولجأ إلى قلب عبده فقد خاب وخسر، ومن ترك قلوب العباد ولجأ إلى رب الأرباب فوقف ببابه وناشده برجائه وقام على بابه خائفا وجلا، فقد حاز الحصن الحصين ولجأ إلى الركن الركين. فأن لأحد أن يقاوم عزة ربه وأن يغالب قهره، ثم لم يخلو بعد ذلك من فتنة بعد فتنة، ولم ينتقل طول عمره من محنة إلا إلى محنة، إلى أن فوض أمره لبعض القضاة فتقلد ما تقلد من اعتقاله، ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله وانتقاله، وإلى الله ترجع الأمور، وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكان يومه مشهودا، ضاقت بجنازته الطريق، وانتابها المسلمون من كل فج عميق، يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد. ثم ذكر يوم وفاته ومولده، ولعل المقصود بيتبركون بمشهده يعني بالحضور فيه، فإن الحضور إلى مشاهد الصالحين وإلى مشاهد العلماء مما يرجى، فإذا كان من تبع جنازة رجل كتب له قيراط فكيف بجنازة عالم من العلماء؟ فالمحبة التي تنتاب القلوب حين يشيع الإنسان جنازة العلماء، هذه المحبة لا شك أنها بركة عظيمة. ثم ذكر يوم وفاته ومولده ثم قال وقرأت على الشيخ الإمام حامل راية العلوم ومدرك غاية الفهوم تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحم الله بالقاهرة، قدم علينا، ثم ذكر حديثا من جزء ابن عرفة. قلت: أملى شيخنا، يقول ابن عبد الهادي رحمه الله، أملى شيخنا المسألة المعروفة بالحموية سنة 98 في قعدة بين الظهر والعصر، الفتوى الحموية أملاها شيخ الإسلام بين الظهر والعصر، قعدة مجلس بين الظهر والعصر، وهو جواب سؤال ورد من حماه في الصفات، وجرى له بسبب ذلك محنة، ونصره الله وأذل أعداءه، وما حصل له بعد ذلك إلى حين وفاته من الأمور والمحن والتنقلات تحتاج إلى عدة مجلدات، وذلك قد قيامه في نوبة غازان سنة 9، والتقائه أعباء الأمر بنفسه، واجتماعه بالملك وبنائبه خطلو شاه وبوبولاي، وإقدامه وجرأته على المغول، وعظيم جهاده وفعله الخير من إنفاق الأموال وإطعام الطعام ودفن الموتى. ثم توجه بعد ذلك بعام إلى الديار المصرية، وسوقه على البريد إليها في جمعة لما قدم لما وسوقه على البريد إليها في جمعة لما قدم التتار إلى أطراف البلاد، واشتد الأمر بالبلاد الشامية، واجتماعه كذلك بأركان الدولة واستصراخه بهم وحضهم على الجهاد وإخباره لهم بما أعد الله للمجاهدين من الثواب وإبدائهم له العذر في رجوعهم وتعظيمهم له وتردد الأعيان إلى زيارته، واجتماع ابن دقيق العيد به وسماعه كلامه وثنائه عليه الثناء العظيم، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إذا نظرت إلى شيخ الإسلام وهو يتكلم كأنما وضع العلم بين عينيه، كان موضع العلم بين عينيه يتخير ما يشاء ويدع ما يشاء. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام: كأنما وضع العلم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. ثم توجهه بعد أيام إلى دمشق، واشتغاله بالاهتمام لجهاد التتار وتحريض الأمراء على ذلك، إلى ورود الخبر بانصرافهم، ثم قيامه في وقعة شق حب المشهورة سنة 270، واجتماعه بالخليفة والسلطان وأرباب الحل والعقد وأعيان الأمراء، وتحريضه لهم على الجهاد وموعظته لهم، وما ظهر في هذه الوقعة من كراماته وإجابة دعائه وعظيم جهاده وقوة إيمانه وشدة نصحه للإسلام وفرط شجاعته. ثم توجهه بعد ذلك في آخر سنة 4 لقتال الكسراويين وجهادهم واستئصال شأفتهم، ثم مناظرته للمخالفين سنة 5 في المجالس التي عقدت له بحضرة نائب السلطنة الأفرمي، وظهوره عليه بالحجة والبيان ورجوعه إلى قوله بالطائعين ومكرهين. ثم توجهه بعد ذلك في السنة المذكورة إلى الديار المصرية صحبة قاضي الشافعي، وعقد مجلس له حين وصوله بحضور وعقد مجلس له حين وصوله بحضور القضاة وأكابر الدولة، ثم حبسه في الجب بقلعة الجبل ومعه أخواه سنة ونصفا، ثم خروجه بعد ذلك وعقد مجالس له أيضا ولخصومه وعقد مجالس له ولخصومه وظهوره عليه، ثم إقرائه للعلم وبثه ونشره، ثم عقد مجلس له في شوال من سنة 7 لكلامه في الاتحادية وطعنه عليه، ثم الأمر بتسفيره إلى الشام على البريد، ثم رده من مرحلة وسجنه بحبس القضاة سنة ونصفا، وتعليمه أهل الحبس ما يحتاجون إليه من أمور الدين، ثم إخراجه منهم وتوجهه إلى الإسكندرية وجعله في برج حسن منها 8 أشهر يدخل إليه من شاء، ثم توجهه إلى مصر واجتماعه بالسلطان في مجلس حفل فيه القضاة وأعيان الأمراء وإكرامه لهم إكراما عظيما ومشاورته له في قتل بعض أعدائه وامتناع الشيخ من ذلك، لما تمكن من أعدائه الذين حقدوا عليه وحسدوا عليه وأدخلوه السجن، لما تمكن منهم ومكنه السلطان من أن يحكم فيهم عفى عنهم رحمه الله تعالى، وامتنع الشيخ من ذلك وجعله كل من آذاه في حل، ثم سكنه بالقاهرة وعوده إلى نشر العلم ونفع الخلق وما جرى بعد ذلك من قضية البكري وغيرها. ثم توجهه بعد ذلك إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصدا للغزاة بعد غيبته عن دمشق 7 وسبع جمع، ولأن الشيخ بقي من عام 705 إلى 712 في مصر، وتوجهه في طريقه إلى بيت المقدس، ثم ملازمته بعد ذلك بدمشق لنصر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الخلق، إلى أن تكلم في مسألة الحلف بالطلاق فأشار عليه بعض القضاة بترك الإفتاء بها في سنة 18 فقبل إشارته، ثم ورد كتاب السلطان بعد أيام بالمنع من الفتوى عليها، ثم عاد الشيخ إلى الإفتاء بها وقال لا يسعني كتمان العلم، وبقي كذلك مدة إلى أن حبسوه بالقلعة 5 أشهر و18 يوما، ثم أخرج ورجع إلى عادته من الأشغال وتعليم العلم، ولم يزل كذلك إلى أن ظفروا له بجواب يتعلق بمسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، كان قد أجاب به من نحو 20 سنة، فشنعوا عليه بسبب ذلك. هذا هو شأن المغرضين، يأتي بالكلمة ويأتي بالفتوى ويأتي بالموقف ويأتي بكذا فيشنع على شيخ الإسلام به. قال فشنعوا عليه بسبب ذلك وكبرت القضية. وورد مرسوم السلطان في شعبان من 26 بجعله في القلعة، فأخليت له قاعة حسنة وأجري إليها الماء وأقام فيها ومعه أخوه يخدمه، وأقبل في هذه المدة على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب والرد على المخالفين، وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كبيرة تشتمل على نفائس جليلة ونكت دقيقة ومعان لطيفة، وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على خلق من المفسرين، وكتب في المسألة التي حبس بسببها مجلدات عدة. سبحان الله، هل ناقشوا بالكتاب والسنة؟ ما الذي أخطأ فيه شيخ الإسلام في فتوى شد الرحال حتى تقوم الدنيا عليه ويسجن؟ وهذا بسبب من ينتسب إلى العلم من الحساد والحقاد، فيصورون المسألة للسلطان ليس على أنها مسألة علم، وإنما هي مسألة خطيرة يكفر الناس ويفعل كذا وكذا ويؤلب الناس وستحصل فوضى في البلد بسبب هذا، لابد من حبسه، فيضعون من الحيثيات التي تناسب السلطان، وإلا السلطان قد لا يكون عنده كلام أهل العلم ولا يكون عنده دراية بذلك ولا يعنيه أن تفتي بهذا القول أو بهذا القول، لكن الصورة إنما ترفع إليه لا على وجه أنها مسألة علم، وإنما على وجه أنها مسألة أمن، مسألة أمن، فيعطون للسلاطين ما يناسب حاله. أما لو أنك قلت للسلطان فلان يفتي بالنزول على الركبتين، فلان يقول الشيخ الألباني أخطأ مثلا في عبارة، من الشيخ الألباني أصلا وما أخطأ في العبارة، لكن فلان خالف علماء عصره، فلان يخرج على العلماء، فلان يطعن، فلان يكثر في المسلمين، فلان يفعل كذا وكذا، هذا الذي يعني السلطان، هذا الذي يعني السلطان. فهؤلاء حذاق في الشر، خبراء في سبل الشيطان، يستعملهم الشيطان لصد الدعوة إلى الله عز وجل وصرف الناس عن المنهج المستقيم. ولهذا لا يسجن شيخ الإسلام هنا وهناك. ما علاقة إن كنتم علماء ردوا عليه بالعلم، ما علاقة السلطان؟ لماذا يرفع الأمر إلى السلطان؟ أفتى شيخ الإسلام بالطلاق مثلا، في الطلاق ردوا عليه بالعلم، أفتى في شد الرحال ردوا عليه بالعلم، أليس النزال في مسائل العلم هي المحاورات والمناظرات والمناقشات؟ ما علاقة السلطان بمسائل العلم؟ ما علاقته؟ لماذا يودع شيخ الإسلام في السجون؟ لماذا؟ وذلك نظرا لما يقوم به هؤلاء من تحويل مسائل العلم كما قلت لكم إلى مسائل أمن، إلى مسائل سلطان، إلى مسائل فوضى. والسلطان يأتي ويريح رأسه ويضع مثل هؤلاء في السجون. قال وظهر بعض ما كتبه واشتهر، وآل الأمر إلى أن منع من الكتاب، يعني حتى هو في السجن لما كتب وصنف وتخرج أوراقه آل الأمر إلى أن منع من الكتابة والمطالعة، وأخرجوا ما عنده من الكتب ولم يتركوا عنده دواتا ولا قلما ولا ورقة. ليه؟ ليه؟ سبحان الله، ما كفاكم السجن، ما كفاكم السجن، لكن بقي العلم يخرج، ما بقي العلم يخرج. والله يا أخواني لو كانوا يقدرون على محو العلم من قلبه لمحوه، ولكن ذاك لا يستطيعون أبدا. فلهذا منعوا القلم ومنعوا الإداوة، منعوا الأوراق، منعوا الكتب. سبحان الله، والله لو وقف الناس عساكر على أن يمنعوا فضل الله ما استطاعوا لذلك سبيل. أين هم؟ من هم؟ ما أسماؤهم؟ أين مؤلفاتهم؟ لكن من شيخ الإسلام؟ ما مؤلفاته؟ ما هي كتبه؟ نقرأ سيرة من الآن؟ سيرة من عاداه؟ أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لأن نصرة الحق يا أخواني هذا ما كتبه الله عز وجل على نفسه، والحق لا يرتبط بأشخاص. فحينما يكون شخص على حق اعلم أن دعوتها منصورة، لأن هذا من نصرة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأحيانا يكون هذا العداء سببا في نشر الحق، فالله عز وجل يكيد لأعدائه ويمكر بأعدائه، فيكون نفس السبب الذي تريد أن تصد به عن دين الله هو الذي به ينتشر دين الله عز وجل. فإن الناس يقولون: ما هذا؟ ما القصة؟ والله يقول الفتوى فتوى الطلاق كذا، والله يقول في شد الرحال كذا، والله يقول في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب وما دليله؟ دليله كذا وكذا. طيب هذا هو الحق. ولهذا كان من سبب إقبال الناس على النبي صلى الله عليه وسلم صرف قريش للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتشوقت الأسماع له صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود قاموا بالحملة الإعلامية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الحملة الإعلامية كان لها أكبر الأثر في استجابة الناس، ولهذا استجاب أهل المدينة قبل أهل مكة، لأن معهم اليهود. سيخرج نبي 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 نبي، وكتب عقب ذلك بفحم. شيخ الإسلام أفتى وتكلم، ادخل السجن. كتب وصنف، هات الورق والقلم والإداوة. ما في حب، ما في ورقة، ما في كتابة، يلا. كتب بالفحم. يقول إن إخراج الكتب من عنده من أعظم، يقول وكتب عقب ذلك بفحم، يقول إن إخراج الكتب من عنده من أعظم النعم، أي ليطلع عليها الجميع، طلاب وأعداؤه. وبقي أشهرا على ذلك، وأقبل على التلاوة والعلم، يكتب بالفحم. شيخ الإسلام يكتب بالفحم، وبقي أشهرا على ذلك، وأقبل على التلاوة والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين، فلم يفجأ الناس إلا نعيه وما علموا بمرضه، وكان قد مرض 20 يوما. فتأسف الخلق عليه، وحضر جمع كبير، فأذن لهم في الدخول، وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن، وحضر جماعة من النساء ففعلوا ذلك. يقول يعني قرأوا القرآن، يعني اعتماد على حديث الضعيف في ذلك. قال: واقتصر على من يغسله ويعين عليه في غسله. فلما فرغ من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق، وامتلأ الجامع وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الشاعات إلى اللبادين والفوارة، وحضرت الجنازة في الساعة 4 من النهار أو نحو ذلك، وضعت في الجامع، والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام. وصلي عليه أولا بالقلعة، تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد ابن تمام، ثم صلى عليه صلي عليه بجامع دمشق عقيب صلاة الظهر، وحمل من باب البريد واشتد الزحام، وصار النعش على الرؤوس، تارة يتقدم وتارة يتأخر، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام، وكل باب أعظم زحمة من الآخر. ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام، لكن كان المعظم من الأبواب الأربعة باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة، ومن باب الفراديس، وباب النصر، وباب الجابية، وعظم الأمر بسوق الخيل، وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين، وحمل إلى مقبرة الصوفية فدفن، يعني مسمى بهذا الاسم، فدفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله. وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير، وغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلى نفر قليل أو من عجز الازدحام، وحضر من الرجال والنساء أكثر من 200,000. ورؤيت له منامات كثيرة حسنة، ورثاه جماعة بقصائد جمة، وكانت وفاته ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 28 و700. رحمه الله ورضي عنه وأتباه الجنة برحمته. هذه ترجمة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى لشيخ الإسلام. يعني ولد شيخ الإسلام سنة 661 ومات سنة 728. يعني كم سنة عمر شيخ الإسلام؟ نعم، بعد ذلك ننتقل إلى ترجمة العلامة الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وقد ترجم الحافظ الذهبي لشيخ الإسلام في ذيل تاريخ الإسلام ومعجم الشيوخ وتذكرة الحفاظ وذيل العبر ودول الإسلام والإعلام بوفيات الأعلام والمعين في طبقات المحدثين وذكر من اعتمد قوله في الجرح والتعديل والمعجم المختص. نأخذ ما ترجم به الحافظ الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام. ابن تيمية الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط فقي الدين أبو العباس أحمد ابن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام شيخ الإسلام وذكر اسمه. قال ابن تيمية وهو لقب لجده الأعلى، ثم ذكر مولده رحمه الله تعالى، ثم قال وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة 67 عند جور التتار منهزمين في الليل يجرون الذرية والكتب على عجلة. سمع من عبد الدائم ابن عبد الدائم وابن أبي اليسري والكمال ابن عبد وذكر أيضا. قال وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء وسنن أبي داود ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي أريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منهم، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسان بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف، وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. وأما أصول الديانة ومعرفتها لعلم الاعتقاد ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة فكان لا يشق فيه غباره ولا يلحق شأوه، هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هذا مع ما كان عنده من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية، ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان، لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 300 مجلد، لا بل أكثر. وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذ في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مضاراة الأغيار، ومن خالطه عرفه، قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. تبهتم؟ كما قلنا في ترجمة الحافظ ابن عبد الهادي، قد يظن الظان أن الحافظ إنما يبالغ، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا الحقيقة الإنسان يقول دائما ينبغي على طلاب العلماء الأكابر أن يعنوا بتراجمهم. إن لم يترجم طالب رأى، طالب سمع، طالب شاهد، طالب سأل، طالب استشكل، طالب اطلع ما لم يطلع غيره، إن لم يترجم هذا الطالب من يترجم؟ فمن توفيق الله للعالم أن يترجم له طلاب. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حفل بهذه التراجم، حفل بتلك التراجم العظيمة التي تظهر معدنه. قال: ومن خالطه عرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. مع كل هذا قد ينسب إلى التقصير إذا خالطه عرفه. ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه، وليس الأمر كذلك. يعني قد أنسب إلى الغلو في من يحقد عليه إذا قرأ هذا، وقد ينسبني إلى التقصير من عرفه وأحبه. ومعروف الفرق بين عين الرضا وعين السخط، فرق بين العينين، مع أنني يقول وليس الأمر كذلك، مع أنني لا أعتقد فيه العصمة، كلا، فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهن وتعظيم حرمات الدين بشر من البشر، تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم، تزرع له عداوة في النفوس ونفورا عنه. وإلا والله فلو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع. لو خفف الحقيقة الذي ألحظه في كلام الذهبي دائما، الذهبي يخاف أن يترك نفسه العلان في وصف الأكابر، لذا دائما يعقب بالتحرز من الغلو، فينقلب سريعا ليضع بعض العبارات التي قد تبرئ نفسه من ذلك، فيقول في خاتمة ترجمة الشافعي: وإن كنت أحب من هو أكثر منه، حتى يبرئ نفسه من هذا الغلو. وكذلك شيخ الإسلام لما رأى قلمه سيالا في وصفه، ورأى أن أوصاف شيخ الإسلام كثيرة وكثيرة وكثيرة، فخشي أن يظن الواحد به الغلو، فعاد قائلا: تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم، تزرع له عداوة في نفوسه ونفورا عنه، وإلا فوالله لو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع. والحقيقة نحن نرى أنفسنا معتذرين للذهبي ونقول: على ما كنت فسر، ولا تجامل أحدا، ولا تخفف ما يستحقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمثل هذه الكلمات، والظن بالذهب أنه ما يقول إلا ما رأى، لكن أحدا ما قال مثل ما قال الذهبي رحمه الله تعالى في هذا، وإن كان فيه من ذلك الشيء الذي ذكره البعض، لكن لم تكن ظاهرة مخلة، فإن الشديد في الحق لا يلام. وإن الذي يعيش في غابات أهل البدع إن لم يكن متأسدا متنمرا قائما بالحق قد يلتهمه. لذلك فإن شيخ الإسلام قد يحتاج إلى لبسة شيء من الألفاظ بها يرهب به أعداء الله: أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فنجد الذهبي يتراجع شيئا حتى لا يظن الظان به أنه إنما يجامل من يترجم لهم. لست أعني بعض العلماء، يقول رحمه الله تعالى: فلولا طفى الخصومة ورفق بي، أي رفق أعظم في شيخ الإسلام من أن يمكنه السلطان من رقاب من آذوه وكانوا سبب دخوله في السجن فعفى عنه؟ أي رفق أعظم من هذا؟ وأي أخلاق أعظم لشيخ الإسلام من أنه يأتي بيوت بعض خصمائه بعدما مات ويقول: أنا لكم مكان أبيكم؟ أي رفق أعظم من هذا؟ أن يعفو شيخ الإسلام عن كل من ظلمه وجعل كل من ظلمه في حل. أي رفق أعظم لشيخ الإسلام من هذا؟ وأي تلطف أعظم من هذا؟ لكنه الحق. وشيخ الإسلام يسير على طريقة القرآن، فتارة وهجرهم هجرا جميلا، وتارة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وتارة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فإن الإنسان يتقلب في أطوار وليس طور منها يناقض آخر، وليس يوصف للإنسان في تلك الأطوار من الإنصاف ألا يوصف الإنسان في طور من تلك الأطوار بطبع دائم. فإذا رأيته محتدا في موقف فاحذر أن تترجم له بأنه كان حادا، وإذا رأيته متلطفا في موقف فاحذر أن تترجم له بأنه كان رقيقا ولم يكن عنده غضب لله. وإنما العالم يضع كل أمر في نصابه، فالغضب في حينه والرفق في حينه، كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان سادات الأمة. هل ترى، هل كنت تتوقع أن شخصية كشخصية الصديق في لينه وحلمه ورفقه وعلمه وتؤدته ورحمته الشديدة، هل كنت تتوقع أن يتحول الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل مقدام شجاع يصول ويجول ويأمر وينهى ويخرج الجيوش ويقف بقوة وشكيمة حتى حارب الدين وأدب الخارجين، أدب العرب كل من فكر وسولت له نفسه أن يرتد عن الإسلام وأن ينوئه وأن يعود إليه محاربا، أرسل الجيوش هنا وهناك باتصالات مباشرة مع قواد الإسلام. صدقت عائشة رضي الله عنها حين قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس كالغنم في الليلة الشاتية. ولهذا قالت: فقام أبو بكر رضي الله عنه قام ووقف موقفا تعجز عنه الجبال الراسيات، بثبات عجيب. فذاك هو الصديق الذي يتحول بطبيعة الموقف، حتى إن عمر الذي معروف بشدته وقوته وشكيمته، يأتي الصديق رضي الله عنه: تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كان يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لمرأة فعرفت أنه الحق. سبحان الله، وليبعث الصديق بجيش أسامة، ويأتي الصحابة ينصحون أبا بكر رضي الله عنه، ينصحونه: أنت الآن ستقاتل المرتدين وترسل جيش أسامة، هل تركته؟ قال: والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجعت. ما هذه القوة يا أخوان؟ أنت بالله عليك تترجم لأبي بكر بماذا؟ تترجم برفق ولين ورحمة وتؤد، أو تترجم بقوة وشجاعة وإقدام؟ ترجم بالاثنين. ومن صار على طريقة القرآن وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديدا وكان رقيقا، كان حليما وكان مقداما. لهذا يا اخواني احضروا تلك في الترجمة، التراجم لابد ان تبنى على الاستيعاب، لابد ان تبنى على الاستيعاب. ولهذا نقول: لماذا الطالب هو الذي ترجم الشيخ؟ لان الطالب هو الذي مرت عليه اطوار شيخه، الذي مرت عليه اطوار شيخه، فقد ترى شيخا يعاقب الطالب في ان يقلب الورقة ويشتد، وترى نفس الشيخ هو الذي يحمل التمر على كتفه لنفس الطالب أو لمثل الطالب. فلئن حضرت درسا ومضيت ترجمت بالقسوة والشد، فلو لاطف الطالب، ولئن حضرت الموقف الآخر لقلت: ذاك رجل ليس له مهابة. فليلحظ طالب العلم هذا الباب في التراجم، وليكن الإنسان منصفا. قال شيخ المؤرخين الحافظ الذهبي: فإن كبارهم وأئمتهم، يعني من الخصوم، يعني خاضعون لعلومه وفقه، معترفون بشفوفه وذكائه، مقرون بندور خطئه. طيب إيه القضية؟ قضية يعني أنه لو لطفهم شيئا. لست أعني، يقول شيخ الإسلام، يقول الحافظ الذهبي، اسمع: لست أعني بعض العلماء الذين شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به والازدراء بفضله والمقت له حتى استجهلوه وكفروه ونالوا منه من غير أن ينظروا في تصانيفه ولا فهموا كلامه ولا لهم حظ تام من التوسع في المعارف، والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم. وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران، رحم الله الجميع. وطريق الإنصاف أن ينصف الرجل من قرينه إن اعتدى عليه. فإذا كان طريق العقل أن يسكت عما شجر، فطريق الإنصاف أن ينصف من ظلم. وأنا أقل، إسحاق الذهبي رحمه الله تعالى يعود ليركب جواده الذي ركبه، وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي. فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه، مقرون بسرعة فهمه، وأنه بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له. وأنه بحر، شيخ الإسلام، بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له، وأن جوده حاتمي، وشجاعته خالدية، وأن جوده حاتمي، حاتم الطائي الذي تكلمت العرب عنه، فإن جوده حاتمي، وإن شجاعته خالدية، سيف الله المسلول. الله أكبر، سبحان الله. رحم الله الذهبي رحمة واسعة. ولكن قد ينقلون عليه أخلاقا وأفعالا منصفهم فيها مأجور ومقتصدهم فيها معذور وظالمهم فيها مأزور وغاليهم فيها مغرور وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر، ما هذا؟ كل هذا شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام أكبر من كل ترجمة في الحقيقة، لكن لمن رآه عينه. فهي كلمات الحافظ الذهبي وكلمات الحافظ ابن عبد الهادي وكلمات الحافظ ابن القيم، وهي كلمات من واقع، كما قال رحم الله هنا يقول: ومن خلطه عرفه نسبني إلى التقصير. من خلطه عرف نسبني إلى التقصير. يقول: ولكن قد ينقلون عليه أخلاقا وأفعالا منصفهم فيها مأجور. يعني إذا كان منصف ولكن تكلم بشيء من هذا فهو مأجور، ومقتصدهم فيها معذور، وظالمهم فيها مأزور، وغاليهم فيها مغرور، وإلى الله ترجع الأمور. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. والكمال للرسل، والحجة في الإجماع. انت يا ابن قاعد تكتبش ليه؟ عندك الكتاب؟ عندك؟ وانت تكتبش ليه؟ ها؟ هذه كلمات موازين الحق والإنصاف والعدل. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. والكمال للرسل، والحجة في الإجماع. فلئن نقص شيخ الإسلام في شيء فاعلم أنه ليس رسولا، ولا ينقص ذلك قدره. فلقد جرى عليه ما يجري على بني آدم. ولئن مدحنا شيخ الإسلام ذاك المدح وهو وحيد دهره وفريد عصره، فلا تظن أننا نقلده في كل ما يذهب إليه. فإن الحجة ليست في قول شيخ الإسلام، وإنما الحجة في الإجماع. إذن هي طرق، كل طريق يأخذ حقه، وهي أبواب، كل باب يأخذ نصيبه. أمي أحب الناس إليه، فلئن قالت زوجتي: من أحب الناس إلي؟ قلت: أنت. فلئن قال أبي: ومن أحب الناس إلي؟ قلت: أنت. وكل له بابه، فللزوجة بابها، وللأم بابها، وللأب بابه، وللصديق بابه، وللعالم بابه، وهكذا. وليست الأبواب تتعارض. فباب التراجم، باب الثناء على من يستحق الثناء باب، ثم باب الإجماع أو التقليد له باب، ثم باب إيراد النقص عليه أيضا باب، وهكذا. فليس لنقص نهضم كل الحقوق وكل الفضائل، وليس للثناء عليه بالفضائل نتبع كلامه ولا نخرج عنه. وإنما يعرف ذلك يا إخواني العلماء، ومن تربوا على أيدي العلماء، ومن عطر سمعه وملأ قلبه بأصول العلماء وقواعد الكبار. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. والكمال للرسل، والحجة في الإجماع. فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم أو صمت بحلم، وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم، ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة، وإلا فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. لا، you تاني. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. والكمال للرسل والحجة في الإجماع. فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم أو صمت بحلم وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم. في مضايق أقوالهم، فيما وقعوا فيه من خلاف، فيما عارضوا فيه من آراء، بتؤدة وفهم. وعرف أن مسلك هذا مسلك العلماء، فلا يحاسبوا على النتيجة إن أخطأ، وإنما يحاسبوا على الطريق إذ أصل. فطريقته طريقة العلماء فهو على العين وعلى الرأس، وإن أخطأ النتيجة. طريقته طريقة الأهواء فهو تحت الأقدام، وإن أصاب النتيجة. فأمعن النظر، وعليك بالتؤدة والفهم والبصير في كلام أهل العلم، كما قال النبي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وأمثال هؤلاء الذين ذكرهم نفسه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته القيمة رفع الملام، هؤلاء إن نظرت إلى إمامتهم ورأيت واطلعت على عثراتهم التي ما قصدوها ولا أرادوها، بل تعبدوا لله بالحق وسلكوا إليه الطريق الحق، هؤلاء إن عثرت لهم على العثرات فاستغفر لهم وقل: غفر الله لشيخ الإسلام، غفر الله للإمام أحمد، غفر الله للإمام الشافعي، واستغفر لهم. فإن الله مدح من أتى بعد المهاجرين والأنصار قائلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واعلم أن الذين جاءوا من بعدهم لم يكونوا منفصلين عن المهاجرين والأنصار، فهم مهاجرون وأنصار وصفا، ولو ما كانوا من المهاجرين والأنصار عينا، فإن الهجرة طاعة وإن النصرة طاعة، ومن لزم الطاعة استحق الوصف إلى آخر الزمان. ولهذا يبقى المهاجرون ويبقى الأنصار في الأمة، يبقى المهاجرون والأنصار في الأمة لا ينقطع دابرهم. قال: وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم، ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة مع أهل المعذرة، مع من يستحق المعذرة، مع أهل السنة، مع سالك الحق، مع مبتغي السنة. فوسع نطاق المعذرة، فلو أخطأ أحمد 10 ثم أضاف إليه 10 ثم أضيف إليه 10، فنطاق المعذرة واسع، وإلا فهو لا يدري، لا يدري قدر العلماء، لا يدري التعامل مع العلماء، لا يدري قواعد الإنصاف، لا يدري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يدري أنه لا يدري. وإن أنت اسمع الكلام الجميل، وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم، عذرت أحمد، عذرت الشافعية، عذرت ابن شهاب، وإن أنت عذرت أكابر العلماء في معضلاتهم وأئمة العلماء في معضلاتهم. ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته، فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف. لئن أنت عذرت أحمد، لئن أنت عذرت الشافعي، تقول هذه سلة، هذا خطأ، لكنه أحمد، لكنه الشافعي، لكنه مالك، لكنه ابن شهاب. ولم تعذر رجلا كشيخ الإسلام إذا ذهب أيضا إلى مفردة من مفردات، في مفردات خرج بها عن الأئمة الأربعة، في زلات وقع فيها، فأنت صاحب هوى، أبعد من تكون عن الإنصاف، أبعد ما تكون عن الإنصاف. وإن قلت لا أعذره لأنه كافر، عدو الله تعالى، عدو الله ورسوله، قال لك خلق من أهل العلم والدين ما علمناه والله إلا مؤمنا محافظا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان، معظما للشريعة ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم، بل له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم، فإنه بحر زخار، بصير بالكتاب والسنة، عديم النظر في ذلك، ولا هو بمتلاعب في الدين، فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم. الحقيقة الحافظ الذهبي أبدع في هذه العبارات، الحقيقة أبدع في هذه العبارات، لا نقول في ترجمة شيخ الإسلام وفقط، بل من وضع هذه القواعد التي ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم من الإنصاف. أنت تكفر من؟ تكفر شيخ الإسلام؟ سوف يقوم عليك من يرد عليك ويظهر خذلانك، أنت تعارض من؟ أنت تخرج على من؟ أنت تسب من؟ تطعن في من؟ ولهذا صارت الكتب تلو الكتب ردا على من نوى شيخ الإسلام واتهمه بالكفران، فخرجت الكتب العظيمة تذب عن شيخ الإسلام وتضع على رأس من اتهمه بالكفران، حتى يصبح على لسان الأنام منبوذا في كل حين وآن. ومعنى الرد الوافر لابن ناصر الدمشقي في الرد على هؤلاء، وجمع عدد من قال ووصف شيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام، فكيف تصفه المئات بشيخ الإسلام ثم تأتي أنت تنسبه إلى الكفران؟ آه منك أيها السبكي، آه منك أيها السبكي. فإن السبكي كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وقام على رأسه، لذا رد العلماء على ذاك السبكي وبينوا عواره وبينوا انحرافه. ما لك يا سبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية؟ فهذا السبكي الذي كفره قام العلماء فردوا عليه وجعلوا كيده في نحره. ولا هو ينفرد بمسائل بالتشهي، ولا يفتي بما اتفق، بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس، ويبرهنها ويناظر عليها وينقل فيها الخلاف ويطيل البحث، أسوة من تقدمه من الآئمة. فإن كان قد أخطأ فيها، لو افترضنا أنه أخطأ وقد سلك مسالك العلماء وقدم الأدلة، فله أجر المجتهد من العلماء، وإن كان قد أصاب فله أجران. وإنما الذم والمقت لأحد رجلين، ده درس، ده بقى إخواني درس عظيم من الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، درس عظيم من الحافظ الذهبي. مثل شيخ الإسلام لا يلام وإن أخطأ العشرات، لأن شيخ الإسلام لم يتكلم بجهل ولم ينفر في مسائل بهوى. شيخ الإسلام قعد ونظر وأحاط بالخلاف وذكر الأدلة، فلو لم يصب غفر الله له. ونبيك قد أعذر أمثال هؤلاء، وإنما الذم والمقت لأحد رجلين. انتبه حتى لا تكون واحدا من هؤلاء يا أخي، انتبه. والله يا أخواني لو ما أتينا من الدورة كلها إلا هذه الكلمات لكفى. كفى إيه؟ لو أتانا بعض هذه الكلمات لكفى. ولهذا يا أخواني نحن نركز على مسائل، يعني مسألة التراجم. البعض قد يقول مثلا علامة نطيل في مبحث الترجمة بالذات، لأنه بالذات هو المراد، إننا نريد أن نوقفك على معدن هؤلاء الأئمة في هذه الدورة، معدن هؤلاء، قبل أن تنظر إلى علم ابن تيمية فمن هو ابن تيمية، إلى علم أحمد فمن هو أحمد، حتى تأتي الباب البيت من بابه. فمبحث الترجمة مبحث عظيم، ولست أنا وأنت الذين نقول مبحث التراجم مبحث عظيم، ولو ما كان عظيما لما اعتنى به علماء وأكابر الأمة يترجمون لأئمة الزمان. والإنسان يا أخواني قد يؤثر فيه الترجمة، قد تؤثر فيه كثيرا، لأن الإنسان أدمي، فإذا وجد أدميا مثله بلغ هذا المبلغ وارتقى هذا المرتقى حاول أن يلحق به. وليس هؤلاء أنبياء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في أقوام قال تتراءونهم كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق، فقالوا يا رسول الله إنها منازل الأنبياء، من الذي يبلغ هذه المنازل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنهم لرجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالإنسان أحيانا قد يقول هذه مراتب أنبياء، من أنا والنبي؟ لا، هذه مراتب، ولا هذه مراتب مثلا الأئمة الكبار الذين كانوا في صدر الأمة كالصحابة وكبار التابعين كابن المسيب وابن جبير، من هؤلاء إذن كانوا؟ إذا كان هذا شيخ الإسلام فيا ترى من كان أحمد ولا من كان شفيع؟ ولهذا نستطيع أن نقول شيخ الإسلام ترجمة لأحمد، لأنه إذا كان هذا شيخ الإسلام فمن أحمد إذن؟ الذي لم يبلغ شيء شأوه لا شيخ الإسلام ولا غيره ممن تأخر عنه. وإنما الذم والمقت لأحد رجلين، رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يبد حجة، إنما أفتى في مسألة بهوى، قدم اعتقاده على الاستدلال، نظر إلى المعتقد وترك الاستدلال، فصار يستدل على اعتقاده هو. ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل، وإنما يلام أحد رجلين. رجل تكلم في مسألة بهوى فلم يبد حجة، ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل، يبقى هذا جاهل، ما عندك نقولات، ما عندك اطلاع على كلام أهل العلم، ما عندك، يبقى هذا تكلم في مسألة بلا خميرة من علم وبلا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الهوى والجهل. ولا ريب أنه سبحان الله، ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم، ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم، فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف والقيام عليه، ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه، فإن الحب يحملهم على تغطية هناته، بل قد يعدوها محاسن. المحب قد يأتي إلى هناته وإلى زلاته فينافح عنها أكثر من منافحته عن فعل رسول الله، يعني لو جئنا له بفعل رسول الله لقال هذا فعل يحتمل التخصيص، ولئن جئنا بفعل شيخه قال الله أكبر، هذا هو الدين، هذا هو العلم. أرأيتم شيخي كيف تقطر كلماته وتخرج من معسول عباراته السب والشتم، إنها غيرة على دين الله. فتتحول الهنات إلى فضائل. فاحذر من رجلين، من رجل ينقم على شيخ فإنه سيجفو، ومن رجل مفرط في حب شيخ فإنه سيغلو. وكن على حذر دائم من رجل جاف ومن رجل غال، فإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وإنما العبرة بأهل الورع والتقوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على أنفسهم وآبائهم. والعبرة في كل باب بهؤلاء يا أخوانا، العبرة في كل باب بأهل الورع والتقوى، لا بأهل الجفاء ولا بأهل الغلو. ومسلك التقوى يا علي، حط المرتبة هنا حتى لا يقتدي بك أقرانك. ومسلك التقوى مسلك بين جفاء وبين غلو. نعم نعم. احنا فسرنا، قلنا رجل جاهل لم يستوي علما فتكلم في المسائل. كيف يتكلم في المسائل وهو لم يستوي علما؟ ما عنده خميرة. عارف الخميرة؟ منها يبنى العجين، فالخميرة كده، لكن تصنع عجينا هكذا. لو ما في خميرة ما يعطيك العجين صلاحيته، ما يصلح العجين إلا بالخميرة. فهذه الخميرة هي الأساس. خميرة هذه من التأصيل، خميرة هذه من الاطلاع، معرفة الخلاف والاتفاق والإجماع، من معرفة الأدلة، ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام. كيف تقول حلال وحرام وأنت ما عندك هذه الخميرة؟ هذا جاهل تكلم بجهل، هذا صنف تكلم بجهل، والصنف الآخر تكلم بهوى، عنده علم لكنه لوى أعناقه ليقدم اعتقاده فيعطي العلم أجازة، يعطي الدليل والحق أجازة إن تعارض مع معتقد. ولهذا تراه متناقضا، تراه متناقضا. اليوم يقول الحق معي، شيخ الإسلام له كلام جميل، قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام بحر وعلم، ثم تراه في المسألة التي بعدها وهل سبق أحد شيخ الإسلام؟ هذا الكلام ما يعرف إلا شيخ الإسلام. إذن هنا التناقض، هنا التناقض. قال بعدما ذكر الغالي والجافي، قال وإنما العبرة بأهل الورع والتقوى، قال فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاها بوجه أصلا، مع خبرتي التامة به، أنا خبير بشيخ الإسلام، ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه وأدفن فضائله وأبرز ذنوبا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى وصفحه. انظر إلى النصف، يقول أنا لا أرجو فيما قلته في هذا الرجل دنيا ولا مالا ولا جاها ولا شيئا من هذا، مع خبرتي التامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي. لاحظ يا أخي، ولا عقلي، لاحظ ولا عقلي، فإن العقل الصريح مع النقل الصحيح هما قوام السعادة. كيف أنا عقلي يؤديني إلى أن يربطني شيخي كل يوم في عمود وأنساق معه، والتناقض ظاهر والخلل واضح، ومع ذلك أكون مع أي عقل؟ فانظر إلى قيد شيخ الحافظ الذهبي هنا، ويقول لا ديني بما يقتضيه عليك الأدلة، ولا عقلي أيضا، أنا أحترم عقلي نعم أنت شيخ على عيني وعلى رأسي، لكن أنا لست بهيمة أيضا، لست بهيمة ولست نعلا تلبسه وقتما تشاء. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحترم دينه وأن يحترم عقله. ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه وأدفن فضائله وأبرز ذنوبا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى وصفحه، مغمورة في بحر علمه وجوده، فالله يغفر له ويرضى عنه ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، مع أني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية قد أبديت أنفا أن خطأه فيها مغفور، بل قد يثيبه الله تعالى فيها على حسن قصده وبذل وسعه، والله الموعد، مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضاده فحسبي الله. لا، الذهب مروق، الذهب الصراحة أنا يعني ما أظن لو طلعنا يمكن على السير لن نجد مثل هذه الترجمة، يعني مر معنا حتى ترجمة محمد إمام الأئمة، يعني نقولات هو ينقل عن الأمة، الإمام أحمد يا إخواني ترجم مثله الأمة كلها، إنما الذهبي يترجم لشيخ رآه، فما الإسناد؟ الذهبي هو الإسناد. ولاحظ دائما الواحد يتفاعل إذا كان هو نقطة الإسناد، بخلاف ما إذا نقل الإسناد دائما الإنسان يتفاعل. فليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. فيقول: مع أني قد أذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضاده فحسبي الله. وكان الشيخ أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح. أيوة كده. وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماح وقوة الذكاء، لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى وكثرة توجهه. وقد تعبت بين الفريقين فأنا عند محبه مقصر وعند عدوه مسرف مكثر. كلا والله. توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى معتقلا بقلعة دمشق بقاعة بها بعد مرض جد أياما في ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في جامع دمشق عقب الظهر، وامتلأ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى طلع الناس بتشيعه من أربعة أبواب البلد، وأقل ما قيل في عدد من شهده 50,000 وقيل أكثر من ذلك، وحمل على رؤوس إلى مقابر الصوفية ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله تعالى وإيانا والمسلمين. جزاه الله خيرا الحافظ الذهبي الحقيقة، وفى فيما قال، وإن كان شيخ الإسلام أضخم مما قال لكنها عبارات تنبئ عما وراءها واللبيب بالإشارات يفهمه. طيب، بقي معنا مين؟ ابن القيم. الحافظ الذهبي أتعب أن يأتي بعده في الترجمة. طبعا ابن القيم ما ترجمة له ترجمة خاصة هنا عثرنا عليها، وإنما هذا جمع من كلامه في شيخ الإسلام. وفرق طبعا بين الذي ترجم ترجمة خاصة وبين الذي قد يذكر شيخه في مواضع ثم تجمع تلك المواضع. أما عن مكانة الشيخ في العلم ومواقفه في الإفتاء الوارد عن ابن القيم في ذلك، قال في منزلته في فقه المذاهب، قال ابن القيم: ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى، فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها يفتى بها في الإسلام، اختيارات ابن عقيل اختيارات ابن الخطاب وجوها يفتى بها في الإسلام ويحكم بها الحكام، فالاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها، والله المستعان عليه التكلان. قال هذا في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين. وقال في موضع آخر: وأقل درجات اختيارات أن يكون وجها في المذهب، أقل اختيارات شيخ الإسلام أن يكون وجها في المذهب يعني الحنبلي، ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب والشيخ أبي محمد وجوها يفتى بها واختيارات شيخ الإسلام لا تصل لهذه المرتبة، ليس هذا من الايه من الإنصاف. الشيخ الإسلام لا تقل اختياراته عن هذا بل قد تفوق. أما عن علمه باللغة فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقلت يوما لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه، قال ابن جني: مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاته وجرسه وكيفية تركيبه. تقول ابن جني هذا، يقول مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من أجراسه ومن حروفه، مثل مثلا حينما تسمع وتقرأ قول الله عز وجل: فكبكبوا فيها هم الغاوون. فكبكبوا لا تحتاج إلى تفسير، فأنت تفهم المعنى من إيه. فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الصاخة، القارعة، ما القارعة، وهكذا، فتجد الألفاظ إنما قد تؤخذ معانيها، الكلمات تؤخذ معانيها من حروفها وأجراسها، وهذا في لغة العرب، لأن اللغة مرتبطة كثيرا بالظواهر تلك. ولهذا مثلا أنت تسمع مثلا خرير الماء، ها؟ إيه العلاقة بين خرير ونفس الصوت؟ شق شقت العصافير، ترى شق شقت العصافير، فترى ليه اللفظ معبر ما يحتاج، اللفظ معبر ما يحتاج من 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 حروفه نفسها ما يحتاج. نعم. قال ابن جني: مكثت برهة إذا ورد علي لفظ أخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه ثم أكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبا منه. ابن القيم بينقل لشيخه ابن تيمية هذه المعلومة عن ابن جني، فماذا قال ابن تيمية؟ قال وهذا كثيرا ما يقع لي، وهذا كثيرا ما يقع لي، يعني أنا أتأمل هذا كثيرا وهذا كثيرا ما يقع لي أيضا. أما عن اطلاع شيخ الإسلام، قال ابن القيم في معرض حديثي عن إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم، علم الهدى الحراني، قد حكى إجماعهم علم الهدى الحراني، وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم ولسان. هذا قاله في النونية، وأستفاد أيضا أبيات نقرأها، فقد مدح شيخ الإسلام فيها، ذكرونا نقرأها الأبيات هذه. وظائف الشيخ، ذكر ابن القيم أن الشيخ تولى التدريس بمدرسة ابن الحنبلي. أما عن مواقف الشيخ في الإفتاء، فذكر ابن القيم أن من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه. يعني هذه مسألة ابن القيم يقول من ذكاء المفتي ومن ديانته ومن علمه أنه إذا سأله رجل عن مسألة في أمر هو محتاج إليه وهذا الأمر محرم مثلا، أنه يقول بالمنع لكن يدل على البديل. يعني مثلا يعني واحد يأتيك الآن يقول لك يا شيخ أنا ضيق الحال وأنا أريد أن أقترض من البنك مبلغا من المال أو كذا، والله يا شيخ أنا الآن إن لم أسدد المبلغ غدا فسوف يحصل وسوف يحصل وسوف يحصل، فتقول له ماذا؟ تقول له إذا فاقترض، لا تقول له هذا حرام هذا ربا، ما يجوز ما يجوز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتعظ وترغب له. ثم تقول طيب اذهب إلى أحد يقرضك، يقول لا يا شيخ والله ما في أحد، ذهبت إلى فلان وعلان وعلان وما أحد أعطاني شيئا. يقول له طيب عندي فكرة، اذهب إلى أحد التجار واشتري بضاعة ثم بيعها على غيره، هذه مسألة التورق، بيعها على غيره ويكون الدين للتاجر بدلا من أن يكون لهذا الذي ستسجن غدا إن لم تسدد له، يبقى يفتح له، يفتح إيه؟ يفتح له، لأنه محتاج إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المسألة، محتاج إلى هذه المسألة. فإذا هذا من ذكاء المفتي ومن فطنته ومن ديانته أيضا لكي يفتح أبواب الحلال. ولهذا من ترجيح الفقهاء، من قواعد ترجيح الفقهاء في بعض مسائل المعاملات مصلحة الناس، وأصول الشريعة تشهد لذلك. السلم بيع لغير موجود، ليس موجود في الذمة، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. العرايا على خلاف الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب وكذا قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا لا، لكن في العرايا أذن. رجل يريد أن يأكل وعنده نخله موجود بس ما يصلح الأكل الآن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في هذه العرايا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حاجتك أن تخرص، أنت مثلا خذ كيلتين ثلاثة أربعة وخرص أي قدر ما على رؤوس النخل يكون لك مثله إذا كان ذلك في خمسة أوسق، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، هذا للمصلحة. فأنت افتح الباب طالما أن المعاملة معاملة مشروعة، فافتح الباب للناس في هذا. فيقول ابن القيم بعد هذه القاعدة يقول ورأيت شيخنا قدس الله روحه يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأول ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها. وقال ابن القيم في معرض كلامه عن المفتي وأن عليه أن يتفطن لحقيقة السؤال وصورته، وأن بعض المستفتين قد يصوغ السؤال في قالب مزخرف ليفتى بما يوافق هواه. ينفع شيخ، ينفع شيخ أخ من طلابك شيخ يأتي شيخ وكان والله العظيم يا شيخ لو تراه يا شيخ لو ترى إلى وجه يا شيخ كأنما أسد يا شيخ ومقطب الجبين سبحان الله وعليه علامات ويا شيخ مجرد أن رأى في يدي كتاب، أنا ما كنت أقصده يعني كتاب لأحد لفلان الشيخ فلان، يا شيخ والله ما كنت أقصده، ويعني كان في يدي هكذا، وأول ما رأى يا شيخ نزع الكتاب يا شيخ والله يا شيخ كذا ذراعي أن يخلع يا شيخ كذا ذراعي والله يا شيخ أن يخلع، فنزع الكتاب يا شيخ وثم أراد وأشار بيده والله يا شيخ كاد الكتاب يأخذ وجهي. إيه حرب التطاردة ولا إيه؟ يصلح هذا شيخ من الإخوة؟ طبعا ده هيقتضي إيه بقى الجواب؟ يبقى إحنا أصلا جزارون، يبقى إحنا بنربي جزارين، اللي معه شطور واللي معه سكين واللي معه، وشيء من هذا لم يحصل. إنما ممكن حصل إيه؟ يا أخي ما يصلح تقرأ هذا الكتاب، الكتاب ده تقرأ ليه مثلا أو كذا، ما يصلح هذا مثلا، تجنب القراءة له، هذا ما يصلح، هذا رجل عليه مؤاخذات، هذا رجل من أهل الأهواء لا تقرأ. لكنه أراد أن يرد على الطالب بكلام شيخه. طب كيف يرد؟ يرد بهذا، يوم الشيخ بقى يقول لا ما ينبغي ولا والواجب واللازم وأنت يا أخي كذا وأنت سيء، لا أبدا. فأحيانا الواحد يعطيك سؤالا ايه، يصيغ سؤالا ليستخرج جوابا يوافق هواه. كذلك مثلا واحد مضطر يتعامل او يريد ان يتعامل معاملة معينة، عنده وظائف عديدة لكن هو عايز يتوظف في وظيفة مثلا فيها معاصي وكذا، ولكن هو يشتهيها، فيأتيك شيخ والله أنا وحيد أبي والله لا أحد ينفق والله يا شيخ والدي كان كذا وأمي كانت كذا والشهر الماضي كان كذا وعلينا ديون كذا يا شيخ وجاءتني فرصة في مكان كذا وأنا الحمد لله يعني الحمد لله منضبط جدا أنا يا شيخ أنا لم أرى ولم أنظر إلى امرأة قط صحيح هو فيه اختلاط لكن الحمد لله الحمد لله أنا عفيف هذا ويقولون ممكن أن يكون في مكان خاص للرجال وكل هذا من أجل أن تفتيه أن يعمل في هذا المكان فلهذا يا أخواني المفتي لا عنده علوم متعددة ليس علم المسألة فقط بل علم المسألة وعلم الواقع وفقه الواقع لابد أن تراعي هذا نعم فقال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول قال وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زمننا وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين السلطان قال هذا إن عمائم أهل الذمة تختلف عن عمائم المسلمين وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين فقامت لذلك قيامتهم وعظم عليهم وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة ما قرت به عيون المسلمين فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوروا ألسنة طبعا أولياء وإخوان من هم من أولياء الشيطان وإخوان الشيطان على العالم الفاجر أن صوروا فتية يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغيار وهي ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزي غير زيهم المألوف فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع وآذوهم غاية الأذى فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليهم مع حصول التميز بعلامات يعرفون بها وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا انظر اي نعم يعني حصلوا مذلال وتعديات إلى آخره فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك يعني أجابهم علماء السوء لما عرض هذا السؤال أجابهم ب لا يمنع ذلك والسلطان يجعل لهم علامة غير هذه طالما أن هذا يؤدي إلى الأذى وأن الإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه قال شيخنا يقول ابن القيم قال شيخنا فجاءتني الفتوى فقلت لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين فذهبوا ثم غيروا الفتوى ثم جاءوا بها في قالب آخر فقلت لا تجوز إعادتهم فذهبوا ثم أتوا بها في قالب آخر فقلت هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب ثم ذهب إلى السلطان وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون فأطبق القوم على إبقائهم ولله الحمد وذكر ابن القيم أن من الناس من لا يستفتي ديانة وإنما يستفتي ليتوصل إلى حصول غرضه بأي طريق اتفق ثم قال قال شيخنا رحمه الله مرة أنا مخير اسمع بقى دي مسألة فيها من الفقه ما لا تكاد تكون قد سمعته من قبل مع سهولتها ويسرها خذ هذه المسألة قال شيخنا رحمه الله مرة أنا مخير اسمع أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركه الذي يأتيني وأنا أعرف أن صاحب هوى في سؤاله أنا مخير بين أن أفتيه وبين أن أتركه ولا أفتيه فإنهم لا يستفتون للدين بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إلي بخلاف من يسأل عن دينه فأنا ملزم أن أجيبه إن كان عندي علم طيب الدليل قال شيخ الإسلام وقد قال الله تعالى في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزام دينه من أهل الكتاب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه هذا انتزاع عجيب عجيب جدا، انتزاع عجيب. يعني يأتيني واحد يريد أن يتلاعب بالفتوى، يأتيني واحد يريد أن يورطني، يأتيني واحد يريد أن أنا مخير بين أن أجيبه وبين أن لا أجيبه. الدليل أن القرآن فرق بين من أتى بقصد الدين ليسأل ومن أتى لا بغير قصد الدين، فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فهؤلاء لم يلتزموا دينه لم يلزمه الحكم بينهم، والله تعالى أعلم. طيب، فقه الفتوى. قال ابن القيم: ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه، سأله شيخ فقال: هربت من أستاذي وأنا صغير، إلى الآن لم أطلع له على خبر، وأنا مملوك وقد خفت من الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقابتي. أنا مملوك هربت من أستاذي وأنا صغير، هربت منه من، والآن ما أعرف خبره، وكنت مملوكا فما أعرف خبره، فماذا أصنع؟ يعني أنا فوتت نفسي على هذا وضاعت قيمتي عنده، فماذا أصنع الآن؟ وأنا أريد أن أتوب، ماذا أصنع الآن؟ فيقول: وقد سألت جماعة من المفتين. طبعا أنا يا أخواني لو أخذت مثلا مالا من أحد سرقة أو غصبا، ثم أردت أن أتوب يوما ما، يبقى لابد من رد المال إلى صاحبه. طيب، بحثت عن صاحبي لم أجد إيه؟ لم أجد صاحبا، ماذا أصنع؟ نتصدق. وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي: اذهب فاقعد في المستودع، المستودع الذي هم يفتون، يعني اذهب فاقعد في المستودع، يبقى هذا كفارة عن ايه؟ عن ذنبك، انت هربت من شيخك، من استاذك، من سيدك، اجلس في مكان. فضحك شيخنا، ما دي الفتوى يعني، لانه ماذا يستفيد؟ وقال: تصدق بقيمتك اعلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا، لا أنت الذي ستنتفع ولا أنت الذي تنفع أستاذك، فلكن تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك. مثل ما نقول الآن: أخرج هذا المال الذي اقتصدته من رجل وتصدق به بالنية عن إيه؟ عن صاحبه، إن عجزت أن تصل إليه. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليه من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدون الخمر عن قتل النفوس وسب الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. قال ابن القيم أيضا: وقال شيخنا: كان يشكل علي أحيانا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ يعني أنا ما أدري، أناس لا أعرفهم وأصلي عليهم الجنازة، هل هو مؤمن هل منافق؟ فما هي الصيغة التي أقولها؟ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد، الشرط الشرط، أو قال: علق الدعاء بالشرط، علق الدعاء بالشرط. طبعا هذا لا يثبت به تشريع، الفتوى عندنا للرؤى عندنا ما يثبت تشريع، لكن هذا ليس تشريعا جديدا، هذا موجود فعلا، الشرط الشرط، ولقد ورد الشرط في كثير من الأمور. يبقى فقط هو هنا هدي إلى ما في الشريعة، لا أن الشريعة ثبتت بتلك الرؤية بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن كرم شيخ الإسلام بالعلم وجوده بالعلم، قال ابن القيم: ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شفيا، لا يكون جوابك لها بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مقتصرا عليها. يعني اللهم إن كان قد مات على التوحيد والسنة فنور له في قبره وكذا 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 إلى آخره. نعم. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته، كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب بجفافه، ولكن نبههم على علة الحكم أينقص الرطب إذا جف، هو يعلم ذلك. قالوا نعم. قال فلا إذن، تنبيها من النبي صلى الله عليه وسلم على علة الحكم. وكان خصومه يعني شيخ الإسلام يعيبونه بذلك ويقولون سأله السائل من عن طريق مصر، يقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا، فيذكر لهم معها طريق مكة والمدينة خراسان والعراق والهند وأي حاجة بالسائل إلى ذلك. ولعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور لقبوه بحامض وهو حلو. نعم. أما عن أحوال الشيخ في الصدق والإنفاق، قال ابن القيم وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره. طب اسمع هذا، اسمع هذا الاستنباط أيضا، اسمع هذا الاستنباط. يقول كان إذا خرج أخذ معه ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقي سرا. وسمعته يقول، اسمع اسمع الكلام، استنباط عجيب يا أخوان، شيخ الإسلام سبحان من أتى. وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. شوف الاستنباط، اتصدق بين يدي صلاة الجمعة. طب دليلك يا شيخ الإسلام، واحد يقول هذا خصص ما لم يرد في الشرع، فشيخ الإسلام يقيس ذلك قياس أولوية على تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا بين يدي مناجاة رسول الله، ألا يكون أحرى وأولى وأجدر بين يدي مناجاة الرب سبحانه وتعالى؟ وقال في موضع آخر نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابه بين يدي مناجاة الله عند الصلاة والدعاء أولى. فكان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الآية. ولعله قريب أيضا من هذا الاستدلال إذا حصل كسوف، فإنه أيضا مما يشرع في هذا الموقف الصدقة، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الصدقة تكبير والدعاء والصلاة والصدقة، كل هذا بين يدي مناجاة الرب سبحانه وتعالى ودعائه حتى يجيب الله عز وجل السائل. ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل ويتحرى ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة. أما عن أحوالي في الذكر والدعاء قال ابن القيم: وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستعانة بالله واللجئ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقل ما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدى وتزدرف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ لكثرة استغاثته بالله عز وجل. وقال: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان شيخون كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني. ويكثر الاستغاثة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكي، فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ بن جبل: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، ما يموت العلم بموتي، ولكن العلم موجود والإيمان موجود، من ابتغاهما وجدهما. أطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه. هذا يذكرنا بإيه يا إخوان؟ ها؟ أحسنت. نعم، لما قال الزبير لولده، لما قال: فإن عجزت عن سداد ديني فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله بن الزبير: فما دريت ما مولاه؟ فقلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. فكان إذا أعياه شيء قال: يا مولى الزبير اقضي عن الزبير، يا مولى الزبير اقضي عن الزبير. قال: وذكر ابن القيم قراءة آية الكرسي عقب الصلاة، ثم قال: وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقب كل صلاة. قال ابن القيم: وكان شيخ الإسلام بن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. ثم قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيا الله بها قلبه. لكن نقول طبعا هذا التحديد في هذا الوقت يحتاج إلى سنة، لكن يلازم الإنسان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، ولا يلزم لها وقت معين. قال ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. قال: هذه غدوتي، يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. وقال لي مرة: لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. وقال أيضا: وكان أي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله، يعني يقولها ما شاء الله أن يقولها. ولهذا يا إخواني لما منعوا عنه الكتب وكذا وكذا، و شيخ الإسلام تفرغ في آخر حياته إلى القرآن وختمات القرآن والعبادة والتأله وغير ذلك، حتى كان يختم القرآن كل ثلاث وربما أقل من ذلك، واشتغل بهذه العبادة إلى أن مات. ويقول حافظ الذهبي في موضع آخر غير الترجمة هذه، ويقول وأنا أظن أن هذه من نعم الله على شيخ الإسلام، لأن الرجل كان به تعلق وشغف بالعلم لا يمكن أن يتركه أصلا، فلعل الله عز وجل قدر ذلك وشاء ذلك ليتفرغ في آخر حياته إلى تلك العبادة حتى يقبض عليها. قال ابن القيم ضمن فوائد الذكر: إن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر أو ليفعل يعني شخص مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. يعني بعض الناس قد يتعجب، فلان هذا نوم قليل، فلان هو أصلا يجد قوة بالذكر والذكر يعينه على هذا. ومن هنا قال العلماء الجماهير، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة مزدلفة فيكره قيامها، وعلة عدم القيام صلى الله عليه وسلم أن يتقوى على أداء العبادات في يوم الحج الأكبر، لأن أعمال الحج في هذا اليوم، جل أعمال الحج في هذا اليوم من رمي ونحر وحلق وطواف وسعي وعودة إلى منى ومبيت بمنى، فقالوا لعل العلة في ذلك أنه يتقوى على العباد. رد من قال بأنه لا فرق بين قيام هذه الليلة وغيرها بأن الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يتقوى بالعبادة على صعاب الأمور، لا أنه كان يستريح، كان يتقوى بالعبادة على صعاب الأمور. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الذكر يعين والذكر يقوي. ولهذا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يا أخواني؟ لأن تعلقه بالله ليس كتعلق أحد. لهذا قال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وليس الطعام المحسوس، لأنه لو كان طعاما محسوسا لما كان صائما. فإذا أردت أن تعان على صعب الأمور فعليك بالذكر. وأعطيك دليل عملي، يعني عملي، الإنسان ربما لو كان اليوم مثلا صلى الفجر وعاد إلى بيته ينام ويطيل النوم ويشعر أنه متعب ويحتاج إلى نوم، لكن إذا جاء إلى درس العلم شعر بالنشاط. يعني لو رحت هينام للظهر إلى الظهر، وبعد ما يقوم من الظهر بقى يفضل يتثاءب إلى العصر. لكن فين التثاؤب الآن؟ ما في تثاؤب، في نشاط، في قوة. تجيك عبارة خلاص زي اللي بيتوقف قلبه، بيعملوا ايه؟ يضغط على القلب ويجيب اسمها ايه ديت اللي يلمسوها ديت، يوم ينشط. فتجيك عبارة تطير النوم من عينيك. فأي نوم مع عبارات العلماء ومع هذا؟ ولذا كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقولون كان شيخنا ابن باز ينام 4 ساعات فقط، 4 ساعات. هتقول كيف؟ هذا غير معقول، هذا غلو، كيف يقع على هذا؟ نقول ما لك وله، معه سقاؤه وحذاؤه، دعك منه. فهؤلاء قوم كما قيل ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها. فهؤلاء يقوون على ماذا يا اخواني؟ على معالي الامور وعلى الصعاب بذكر الله عز وجل، بذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله وطاعة الله تعطي مددا وإعانة وقوة، خصوصا يا اخواني ان الذكر والطاعة يريح النفس، وجميع عوامل الصحة تعود الى انشراح الصدر وهدوء النفس، وجميع عوامل المرض تعود الى ضيق النفس. ولهذا تروح لطبيب باطنة ولا طبيب كذا، اي طبيب يقول لك ايه؟ انت واضح انك انت عندك مشاكل، واضح عندك هموم، واضح عندك كذا، واضح عندك كذا. لأن النفس إذا لم تنسجم أفسدت جميع الأجهزة، جميع الأجهزة. لكن النفس إذا كانت منشرحة ومطمئنة وفيها السكينة وفيها قرة العين، ما الذي حصل؟ ولهذا قد ترى العالم أسود البشرة لكنه قمر في السنة وانشراح الصدر الذي أظهر المعالم على وجهه. هذا حاصل معروف، هذا معروف. كذلك أنت انظر إلى نفسك بعد العبادة والطاعة والقوة، ألست أنت يوم فرحك مثلا ويوم عرسك، فرحك بالعرس أنت تقوم لتطعم جميع الناس، وأما أنت فشبعاه، شبعاه، بينما أنت في عرس آخر تبحث عن منابك، فين منابك؟ أنا ما أكلتش، فين هاته، فين؟ وأنت صاحب المنابات، أنت الذي اشتريتها بمالك، لكن تنسى نفسك. ليه؟ لأنه جاءك ما ينسيك ويقويك وتكون قويا. الفلاح يا أخواني لما يأتي إلى موسم الحصاد، يأتي إلى يوم الحصاد، يبيت في حقلك الليلة والليلتين والثلاث، لكن ما يشعر بتعب. ليه اطن ان شاء الله ب2500، يلا بيع، يلا بسرعة، ويجني الثمار القنطار من القطن. هكذا الطالب يوم أن يخرج الأول على دفعته أو كذا، نفس المسألة أيضا، يسقي الناس المشروبات أم هو ما يشرب؟ يمكن إذا أراد أن يركب سيارة والسيارة يعني ستنتظر ساعة أو نصف ساعة، يريد أن يمشي على رجليه ليبشر أحباء وأقرباء. ولهذا في الأخيرة يقول أصحاب اليمين: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، إلى أن قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالفرح المسرور يقوى على أداء المهمات وتجاوز الصعاب بما لا يكون في غيره. الحج مثلا نصب تعب، لكنك تشعر بقمة الراحة، لأنك تنتقل من شعيرة إلى شعيرة، من شعيرة إلى شعيرة. طلب العلم تعب نصب، واحد يجلس يا أخوان 10 ساعات ولا 12 ساعة، صعب صعب والله، لو أنت إيه بلذي. ولكن لذة الطلب والانتقال في رياحين العلم وبستانه يجعل الإنسان يأنس وينشرح صدره وينعم. ولهذا يدرك فعلا قيمة رحلة السلف وتحمل المشاق الذي ينقطع به الطريق والسبل حتى لا يجد شربة الماء، فلا يجد إلا بوله فيشربه، البول والذي يمص الحصى. وصدق أبو هريرة رضي الله عنه إذ يقول: تبعت النبي بشبع بطني، لكنه يعيش لذة عظيمة. نعم. فيقول: إن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيه، في مشيته، يقول: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعات وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقال: قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها. ابن القيم يعني بيستدل عن يونس بن عبيد، يقول: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله. طبعا هذا ليس فيها أثر يرفع، لكن قد تكون تجربة وحسن لجوء واستنباط عند القرآن فيه كل شيء. مثل ما أقرأ على ولدي أنا الآن مثلا وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قد ليس عندي أثر مرفوع أن النبي كان يقرأ هذه الآية. ومثل مثلا ما أجد لذة في آية أرددها أو في دعاء أنتقي. بعض الإخوة مثلا ترك بعض أهل الأهواء والبدع، فيقول: أنا مثلا أعاهد نفسي أنني إذا وقعت مثلا في شدة أو ضيق أقول: اللهم بتركي لفلان يوم أن كان أحب إلي من كذا وكذا، فرج عنه، فيفرج الله عنه. طبعا لأنها غالية، غالية يا إخواني، إن واحد يترك شيخة إذا كان من أهل الهوى غالية طبعا، فيتوسل. أليس التوسل بالعمل الصالح مشروع؟ طيب هذا من أعظم العمل الصالح، أن الإنسان يولي ويعادي في الله. فمثل هذه ما نقولش إيه، فين بقى الأثر وفين النص وفين الأثر عام، اللجوء إلى الله عز وجل، والانتقاء واسع. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، والرقى دعاء. قال شيخنا قدس الله روحه: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك. يقول ابن القيم: وقد فعلنا ذلك فكان إيه؟ كذلك. وذكر أما عن مقابلة الإنسان بالإحسان، فقد ذكر ابن القيم مقابلة الإنسان بالإحسان، ثم قال: ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي. كلما يذكر ابن القيم درجة من درجات العبودية ينقل على شيخ الإسلام النقل العملي، فيقول: ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه، ثم للورثة منها لأحد سواه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم للورثة منها، أي الورثة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجة، بحسب سهامهم من التركة. انتبهتم؟ صح صح يا عم حازم، الله ينجحك، بيفوتك كتير، انتبه. شوف، يقول: على حسب سهم التركة. الإنسان يصل في أي معنى من المعاني إلى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو البعد على حسب السهم. أليس هناك من يرث السدس، وهناك من يرث الثلث، وهناك من يرث الثلثين، هناك من يرث الثمن، هناك من يرث الربع، هناك من يرث النصف، أليس هناك من يرث هذا ومن يرث ذاك، وهناك من يحجب حجب نقصان فينزل من الثلث إلى السدس، وهناك من يكون محجوبا حجبا كليا فلا يرث شيئا. فهكذا على حسب سهامك من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. كم سهما معك يا حسين؟ كم سهما معك يا هاني؟ كم سهما؟ انظر إلى سهامك الآن، يا ترى أنت وارث الآن إيه؟ ورثت فردا وتعصيبا؟ أخذت كل التركة؟ ولا النصف ولا الثلثين ولا ماذا؟ فينظر الإنسان إلى سهامه من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر سهامه يا إخواني على قدر كماله، على قدر ما يكون كماله من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما رأيت، يقول ابن القيم، وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى لهم. طبعا إن هذا أذى شخصي، فالأذى الشخصي نعم أدعو له، تسامح تجاوز، لكن أذى للشريعة وتجاوز، ورجل يضع في الأمة منهج التصوف، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يضع للأمة منهج التجهم، يضع للأمة منهج الاعتزال، لا شك أن موته يفرح. أما أن يؤذيني في بدني، يؤذيني في بيتي، يؤذيني في أهلي، يؤذيني في مالي، هذه مسألة سهلة، هذه التي فيها العفو، لأن الحق لي. أما ما كان في جناب الشريعة فالحق لها، ولا تبرأ ذمتي أنا إلا ببيان حاله. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهلي فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فصروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه، فرحمه الله ورضي عنه. أما عن تواضعه وهضمه لنفسه، قال ابن القيم: فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدع الشرف فيه. ولقد شهدت من شيخ الإسلام، انظر كل رتبة يقول ولقد شهد. وبعدين الذي شهد مني يا أخواني ابن القيم، تدرون من ابن القيم؟ يعني من ابن القيم رحمه الله تعالى، والمعاني هذه التي يكتب ابن القيم تشعر أنه يحلق بها في سماء الدنيا، يعني معاني عالية، أنت في مرتقى عالي لو فهمتها. كيف لو رآها شيخ الإسلام في أحد، وأنت أصلا تعجب من سياق ابن القيم لهذه المعاني أصلا، وتقول يعقل أن أحدا يعيش هذه المعاني، وتعجب من ابن القيم إذ تخرج منه هذه المعاني. ولهذا يا أخوان احنا كررنا كثيرا بارك الله فيكم، قلنا بأن القوم أصلا، بأن القوم إنما كتبوا بدماء عروقهم التي تسير فيها تلك المعاني وتختلط، وليس بمداد محابرهم. أنا وأنت الآن هات يا عم حبر واكتب كلام كثير ويحصل انفصال بين الكلام وبين الفعال. أما هؤلاء لا يا إخواني، هؤلاء أخرجوا مداد دمائهم، كتبوا به. أليست فصيلته هي فصيلته؟ فصيلة بي، فصيلة إيه، فصيلة كذا، ها؟ لكل واحد فصيلة؟ هذه فصيلتهم التي يكتبون بها. فلا يستغرب عليهم تلك المعاني أن يصلوا إليها لأنهم عاشوها. ولقد شهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهي يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهري أبيات بخطه من نظمه، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. فراسة الشيخ، قال ابن القيم ولقد شهدت من فراسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة وما لم أشهده منها أعظم وأعظم، ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما. من الفراسة والنباهة والذكاء والتوقع، يقول شهدت من شيخي شيئا كثيرا تحتاج إلى أن تكتب في سفر ضخم. أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام، وأن كلب الجيش وحدة في الأموال، وهذا قبل أن يهم التتار بالحرك. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 270 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليه، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على الله وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا. فيقال له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، وحصل. وسمعته يقول ذلك. قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة، وأن النصر لجيوش الإسلام. قال وأطمعت بعض الأمراء والعسكر حلاوة، وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. وكانت فرصته الجزئية من خلال هاتين الواقعتين مثل المطر، يعني بقى ده الأمور العامة في الواقعتين، أما بقى في الأحوال الخاصة والمسائل الجزئية كانت مثل المطر، تفعلوا كذا، افعل كذا، ستجذبون كذا. ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعدما أنضجت له القدور وقلبت له الأمور، افتمع أصحابه لوداعه، خلاص سيقتل شيخ الإسلام. وقالوا قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك، فقال والله لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا أفتحبس؟ قال نعم، ويطول حبسي ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس. يقول ابن القيم سمعته يقول ذلك. نعم نعم نعم، فراسة طبعا، فراسة وصفاء نفس وإلهام. إنك لست بقتيل حتى تجمع ناسا في صعيد واحد ثم تقول. قد يلهم الإنسان الصواب إن يكن في أمتي ملهمون محدثون. فعمر جعل الله الحق على لسان عمر. ولما تولى، طبعا دي معانا احنا بعيدين عنها، يعني ايه نقرأه في الكتب وقد تكون بالنسبة لنا قد تكون خيالا او هذا من باب المبالغات، انما هذا معروف في السنة. بل ابن القيم له مجلد في الفراسة، فهذه الفراسة معروفة. لكن هناك فراسة كل اهل الاباطيل والخزعبلات وهي اكاذيب، هناك فراسة لاهل الايمان، هناك فراسة لاهل الايمان. ولما تولى عدوه الملقب بالجانكير الملك اخبروه بذلك وقالوا الان بلغ مراده منك. نعم نعم. رد الكلام ده عينا ولا كلام عن غيره؟
كلام شخص هي قال رأيت مشيت حتى كان كل الناس كان في كذا وكذا وصحابه، يعني حتى قال حتى عرضنا كان يخشى أن يفعل معصية إلى خوفا من عرضه.
حسيأتي.
بس شوف الحمد لله أنكر ده، يعني
ما عنده دليل في الإنكار، هذا حال القوم أصلا.
يعني كلام
هو يعني ظنه غلوا، يعني ظن أن هذا غلو، وظن أن هذا يعني من باب ادعاء غيب. ليس هذا كذلك، ليس كذلك، بل هذا حصل في الأمة. كما قلنا النبي يقول إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر. والفراسة دي تختلف على حسب ما عند الإنسان من الإيمان والصفاء، تنكشف له هذه الأمور تنكشف. ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأن الله عز وجل جعل سننا كونية وسننا شرعية، فكلما كنت بالسنن الشرعية أخبر وبالسنة أخبر وعرفت حركة الكون وعرفت قواعده، تبين لك من القول بناء على المعرفة هذا أقوى ليست لغيرك. لأن الله عز وجل جعل أسباب ومسببات وسننا، فكلما كنت أنا بها أخبر كلما كان نطقي بما يوافق الحق أكثر ومظنتي في النطق بالحق أكثر. كذلك معرفتي من حولي. مثلا عندي حسين مثلا، يعني مثلا يعني خالطني وخالطته مثلا، قد أعرف هو يأتي مثلا أن عينه مثلا فيها اعتذار، فيها غم، فيها فرح، فيها كذا، فأقول ما وراءك يا حسين، ما وراءك، وأنا أتوقع ماذا عند من حال حسين. أقول مثلا أغضبك كذا فعل كذا، فيقول إيه والله. فحسين يترجم إيه؟ يترجم بهذا. نعم. نعم. يقسم بالإنزال، يقسم، والسنة فيها ذلك. هذا من باب حسن الظن. فمن عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، والله لا تكسر ثنية الربيع. وما كسرت ثنية الربيع؟ عشان كده بقول لكم هذا حال غريبة شوية، يعني هذا حال ايه غريبة، لان احنا فين احنا وهذه الحال، لكن هذه في السنة عادي. نعم. لا، قيل هذا من باب الكرامة، هذا من باب الكرامة، الكرامة أن الله عز وجل كشف لعمر هذا الأمر. قال ولما تولى عدوه الملقب بالجاشن كير الملك أخبروه بذلك وقالوا الآن بلغ مراده منك، فسجد لله شكرا وأطال. فقيل له ما سبب هذه السجدة؟ فقال هذا بداية ذله ومفارقة عزه من الآن وقرب زوال أمره. فقيل له متى هذا؟ فقال لا تربط خيول الجند على القرط حتى تقلب دولته. فوقع الأمر مثلما أخبر به، سمعت ذلك منه وعنه. وطبعا من الذي يتكلم يا إخواني عن شيخ الإسلام؟ ليس واحد صوفي عنده خزعبلات، إنما هو ابن القيم رحمه الله تعالى العلم من أعلام التوحيد والسنة. وهذا ينقله شيء ابن القيم ينقله بالمشافاة ولا بالنقل؟ عن طريق سند. نعم سمع ورأى، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وهذا كله من باب الكرامات لأوليائه، من باب الكرامات. نعم ألست أنت تقول أحيانا مثلا أنا سألف هذا الكتاب وهذا الكتاب سيبلغ مبلغا عظيما في الآفاق لا سيما البلد الفلاني، وقد يحصل هذا. فهي قوة التوقع وحسن الظن. يقول أحوال الشيخ مع أصحابه وتلاميذه. قال ابن القيم ولقد حدثني من أثق به ولقد حدثني يقول ابن القيم ولقد حدثني من أثق به أن نملة خرجت من بيته فصادفت شق جرادة، جراد شق نصف جرادة، فحاولت أن تحمله فلم تطق، شق جرادة كبير على النملة، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. طبعا هذا المنظر احنا بنراه كثيرا، حبة كبيرة تذهب النملة تستعين بأخواتها فيأتينا فيحملنا الحبة، واضح هذا، هذا شق جرادة. الجراد اللي احنا نسميه النطاط، هذا عندنا عارفين النطاط. نعم فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. قال الرجل هذا فرفعت ذلك من الأرض، أنا لما جاءت هي بالأعوان رفعت هذا من الأرض، فطافت في مكاني فلم تجده فانصرفوا وتركوها. قال فوضعته، طبعا النمل رجع، فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا. قال فعلت ذلك مرارا، تجيبهم ويجوا مفيش حاجة. فلما كان في المرات الأخيرة استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية، هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. ها؟ فاستدار النمل وقطعوها. قال ابن القيم ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن، فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له، فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. وسألنا يوما شيخ الإسلام عن هذه المسألة فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا. يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان، جربت هذا كله ووقعت فيه، تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي وصار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان حسبك مطلع هذه الأبيات هات كده هتلاقي عندك هات في الفهرس أبيات ابن القيم بالمرة شوف لكن اسمع مطلع الأبيات يا إخواني عجيب يعني وكأن واحد يناشد الناس ويدل الناس على شيخ الإسلام بقوة يا قومي والله العظيم لنصيحته من مشفق وأخ لكم معوان جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني الله أكبر لئن قمت بعمل كل شيء لأشكر شيخ الإسلام فما استطعت ذلك ولا يجازيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى قال رحمه الله وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران وتراهم أسرى حقيرا شأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيماني وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان فاقرأ إذا أردت كل هذا فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذاك البحر المحيط بسائر الخلجان واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وكذلك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني وكذا جواب للنصارى فيهما يشفي الصدور وإنه سفران وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني شرح المحصول شرح بياني شارح المحصول شرح بياني فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا وكتبهم بكل مكان وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيان وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيمان هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان غير الشان وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان وكذاك تسعينية فيها له كتب شيخ الإسلام ينقلها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وما فيها هذا النقل المافع وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني. تسعون وجها يعني كلام النفساني، تسعون وجها بينت بطلنه، أعني كلام النفس ذا الوحداني، وكذا قواعده الكبار، وإنها أوفى في المئتين في الحسبان. ثم لم يتسع نظمي لها فأسوقها، فأشرت بعض إشارة لبياني، وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان. هي في الورى مبثوثة معلومة، تبتاع بالغالي من الأثمان. وكذا فتاواه فأخبرني الذي أطحى عليها دائما الطوفان، بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان. سفر يقابل كل يوم، والذي قد فاتني منها بلا حسبان. هذا وليس يقصر التفسير عن عشر كبار ليس ذا نقصان. وكذا المفاريد التي في كل مسألة، فسفر واضح التبيان. ما بين عشر أو تزيد بضعفها، هي كالنجوم لسالك حيران. وله المقامات الشهيرة في الورى، قد قامها لله غير جبان. نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان. أبدى فضائحهم وبين جهلهم، وأرى تناقضهم بكل زمان. وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التيجان. وأصارهم تحت الحضيض، وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم، بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. كانت نواصين بأيديهم، فما منا لهم إلا أسير عان. فغدت نواصيهم بأيدينا، فلا يلقوننا إلا بحبل أمان. وغدت ملوكهم مماليكا، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. وأتت جنودهم التي صالوا بها منقادة لعساكر الإيمان. يدري بهذا، يدري بهذا، وليس كل أحد يدري، يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان. والفدم يوحشنا وليس هناكم، فحضوره ومغيبه سيان. ذكر الشيخ الحقيقة كلاما طويلا، لكن يعني طالت الترجمة، وإلا فالمواقف كثيرة. من ذلك يقول شيخ الإسلام في محنيه الخاصة والعامة، قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع عدائبي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت؟ فيا معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسي بالقلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعم. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا ليه فيه من الخير. يقول: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، ولما جزيتهم على ما تسببوا ليه من الخير. وكان يقول في سجوده: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أثره هواه. أرأيت من المحبوس عند الشيخ الإسلام؟ من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أثره هواه. فمن حبس قلبه ولو صارعت به قدمه فهو المحبوس. من حبس قلبه عن ربه ولو صارعت به قدمه، بل ولو طارت به طائرته، فهو المحبوس. ولما أدخل القلعة وصار داخلها داخل سورها، نظر إليه وقال: ف فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، ومع ذلك وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأصرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكان إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان قائل هذا خبير بأعمال القلوب والكلام عنها، ابن القيم صاحبنا غدا إن أحيانا الله، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. قال ابن القيم وهو يذكر حاله في مرضه: وحدثني شيخنا قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك. كمان شيخ الإسلام سيناظر الطبيب، الطبيب يأتي يقول له يزيد مرضك المطالعة وال، فقال له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس إذا فرحت وصرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تصر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال هذا خارج عن علاجنا، أو كما قال يعني حتى الغلبة له مع طبيب. يقول ابن القيم وحدثني أنه قرأها مرة في أذن مصروع آية يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فقالت الروح نعم ومد بها صوتها، فقال فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقي حتى كلت يدي من الضرب، ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت أنا أحبه، فقلت لها هو لا يحبك. قالت أنا أريد أن أحج به، فقلت لها هو لا يريد أن يحج معك. فقالت أنا أدعوه كرامة لك. قال قلت لا ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت فأنا أخرج منه. قال فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا وقال ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قال له وهذا الضرب كله؟ فقال وعلى أي شيء يضرب الشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. أما عن انتصاره للإسلام والذب عنه وصد أهل الأهواء والبدع، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل، قال المحشي يقصد النصير الطوسي الرافضي، أشياء لم تكن تعرف قبله، جثة العميلي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسل بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم، ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان، ثم نبغت نبغة منهم في رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصريح المنقول، وشفى واشتفى، وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وأنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة، وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه. آفات النفس وكيف تدفع، وهذا ما أخذ ابن القيم من نصح شيخه، ذكر ابن القيم الآفات التي تكون في النفس وكيفية التعامل معها، ثم قال: وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطرق وبتنظيفها، فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس وهو جب القذر، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي: مثل آفات النفس أو مثل آفات النفس مثل الحياة والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله، وهو نفس المعنى أيضا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال: قال لي شيخ الإسلام: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. قال له وابن القيم يورد عليه إيرادا بعد إيراد، قال له شيخ الإسلام: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. يعني اجعل قلبك كالزجاجة لا كالسفنجة، فإن السفنجة هذه تتشرب، فإذا أردت أن تعصر عليها ما خرج منها إلا ما تشربته، لكن اجعل قلبك كالزجاج لا تتشرب ولا يستقر عليها شيء، فأنت ترى الشبهات بصفائه قلبك ولا يتشربها قلبك، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. طبعا هذه كلمة جامعة مانعة، كيف تواجه الشبهات ببصيرة وصلابة، ببصيرة وصلابة. أما البصيرة فبها ترى كالزجاج، وأما الصلابة فبها تدفع فلا تسرب قلبك شيئا منها، فالبصيرة والصلابة. قال ابن القيم: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ذكر ابن القيم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يوما: إذا هاش عليك كلب الغنم ماذا تصنع؟ إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب. قال ابن القيم في الاقتصاد في المباحات: وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة أو نحو هذا من الكلام. الدلالة على من يفتي: ذكر ابن القيم أن على العالم أن يتحرى في دلالته للمستفتي على غيره، وقال: كان شيخنا قدس الله روحه شديد التجنب لذلك، ودللت مرة بحضرتي على مفت أو مذهب فانتهرني وقال: ما لك وله، دعه عنك، ففهمت من كلامه إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه. نختم قائلين: قال ابن القيم: وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلوب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن، فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو من هذه العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، فإنه آية من آيات الله عز وجل. وإلى علم شيخ الإسلام إن شاء الله نلتقي بعد قليل.